برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، سأكون معكم على مدار ساعة كاملة، أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، مقتل 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي. تعرض محطة كييف الكهروحرارية لضربة جوية روسية قوية. ونبدأ التفاصيل من حيث تستمر الحرب على غزة وشعبها، حيث قالت حركة حماس إن 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية و4 من أحفاده قتلوا في قصف إسرائيلي مروع استهدف سيارة بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا وتتواصل العملية الإسرائيلية على غزة، حيث تجاوزت حصيلة ضحايا القصف على القطاع 33,000 قتيل. للحديث عن آخر تطورات الحرب على غزة ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون. أهلا بك أستاذ إبراهيم في برنامج حصاد الأسبوع. وبعد وقفة صمت أمام هذا الثبات والصبر وتقديم صادق العزاء، أبدأ معك مما قاله المتحدث باسم حماس إن اغتيال أبناء وأحفاد قادة حركة حماس يقوض فرص التوصل إلى هدنة، فهل هذا فعلا سيقوض أي محاولات للتوصل إلى تسوية سلمية؟
لا، أنا أعتقد أن اغتيال أبناء هنية هم يعتبر جريمة يجب أن يعاقب عليها الاحتلال الإسرائيلي، لكن شروط الهدنة تبقى هي وقف العدوان الكامل وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم إغاثة شعبنا الفلسطيني، وهذا وعودة اللاجئين إلى أو عودة النازحين إلى ديارهم، عودة أهل الشمال إلى بيوتهم. هذا أهم ما يمكن يعني الحديث عنه في الهدنة، والهدنة مرتبطة بتنفيذ هذه الشروط والمطالب. والاحتلال الإسرائيلي غير معني بهدنة الآن، وربما ذهب إلى اغتيال أبناء قائد حركة حماس إسماعيل هنية من أجل العمل على الهروب من استحقاقات هذه الهدنة بعد الفشل الكبير الذي مني به الاحتلال الإسرائيلي، فشل في الحسم العسكري، فشل في إنجاز سياسي، فشل في استعادة الأسرى. لهذا ليس أمامه إلا أن يذهب إلى طريق واحد، وهو وقف العدوان وانسحاب قواته من قطاع غزة.
وما هي حقيقة ما يبدو ضغوطا أمريكية لفرض تهدئة في غزة؟
أنا أعتقد أن إدارة بايدن معنية بهدوء في قطاع غزة وهدوء في المنطقة استعدادا لجولتها الانتخابية القادمة، ولكن نتنياهو معني باستمرار العدوان وبتوسعة العدوان وبتفجير المنطقة لبقاء واستمرار حكومته وبقاء واستمرار سلطته ولهروبه من استحقاقات 7 أكتوبر الذي قد يؤدي إليه لمحاكمات بفتح ملفات ربما يعني يتصل به الحال إلى السجن. لهذا نتنياهو يرى أن الهروب من استحقاقات 7 أكتوبر هو باستمرار الحرب وباستمرار العدوان، وأيضا قد ربط حكومته المتطرفة بهذا الخيار وربط جنرالات الجيش الذين أيضا يخافون من المساءلة والمحاكمة ورجال التحقيق بسبب الفشل والإخفاق باستمرار العدوان. ولهذا الاحتلال الإسرائيلي اليوم رؤيته بقاء العدوان، بقاء الحرب، عدم الاستقرار، وفي حين أن إدارة بايدن معنية بهدوء وبحل سريع وبالعمل على الوصول إلى هدنة. ولكن حتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم تستخدم قوتها السياسية وقوتها الحضورية القصوى من أجل فرض ما تريده، ويبقى هناك مساحة يتحرك فيها الاحتلال الإسرائيلي باستمراره بالعدوان. وكما قلت أنا جريمة الأمس، جريمة اغتيال أبناء رئيس حركة حماس إسماعيل هنية وأحفاده، ربما تأتي تحدي لأي هدنة وهروبا من أي استحقاق لهدنة.
أستاذ إبراهيم، لماذا ترفض تل أبيب الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وعدم وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني كما أمرت محكمة العدل الدولية؟
يبدو أن إسرائيل فقدت عقلها، فقدت بوصلتها، غير قادرة الآن على التحكم بقراراتها، ولهذا باتت هي تعيش عزلة يعني، وتكبر هذه العزلة يوما بعد يوم. الاحتلال الإسرائيلي بات يعني يشعر أنه غير مرغوب به لا إقليميا ولا دوليا، بعدما كان يتوج أو يراد له التتويج بأن يكون سيد منطقة الشرق الأوسط بدعم أمريكي وبمشاريع أمريكية كبرى. جاءت عملية السابع من أكتوبر لتعيش الاحتلال الإسرائيلي إلى كيان منبوذ ملاحق متهم من قبل المؤسسات الدولية ومتمرد على القرارات الدولية. الآن الاحتلال الإسرائيلي تلفح ويتحصن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لاحظنا أن في القرار الأخير للأمم المتحدة صمتت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة ورفضت استخدام الفيتو أمام قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي أو يأمر بوقف العدوان. أعتقد أن هذه هي بداية تغير جوهري من قبل الولايات المتحدة أو من قبل المؤسسات الدولية تجاه إسرائيل التي أخذت الفرص الكاملة، ولكن رغم ذلك بددت كل هذه الفرص بسبب ضعفها وبسبب وحشيتها وبسبب تخطيها للخطوط الحمراء. اليوم الاحتلال الإسرائيلي بات كيانا قاتلا وحشيا نازيا يستخدم القتل والتدمير لأجل القتل والتدمير، غير قادر على تحقيق أي أهداف سياسية. ولهذا أنا أعتقد أنه لم يعد العالم، لم تعد القوى الدولية ولا القوى الإقليمية تحتمل جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته.
يعني بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية المنافقة بين الدعوة للهدنة بغزة وإرسال الأسلحة لإسرائيل، هل ستلقي بظلالها على الانتخابات الأمريكية القادمة برأيك؟
هو تحرك بايدن الآن والضغط على نتنياهو والحديث عن مخفى إطلاق النار وتوسل مخفى إطلاق النار، لأن بايدن أدرك أن موقف أمريكا المنحاز للاحتلال الإسرائيلي يعني ترجم إلى خسارة في الانتخابات وفي صناديق الانتخابات، وهو يعرف أن الآن باتت فرصه شبه معدومة جراء الوحشية الإسرائيلية وجراء انحيازه أمام لهذه الوحشية ولدعمه. ولهذا هو يحاول موازنة الآن ما بين الضغط اللفظي على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إرضاء قاعدته الناخبية الرافضة للحرب والمدينة للاحتلال الإسرائيلي، وما بين إبقاء المشاريع الكبرى الذي يعني يمكن أن يرضي بها اللوبي الصهيوني الداخلي الإسرائيلي. أنا أعتقد أن بايدن إذا استمرت الحرب لم يقم بما يجب أن يقوم به من وقفها، ففرصه قد تتبخر في أن يحصل على يعني فرصة أخرى. المشكلة أن من القادم هو ترامب، ترامب له سياسة مختلفة قد تكون عدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، ولكن سيكون أكثر حسنا في كثير من الملفات العالمية والدولية، ويمكن أيضا أن يكون قادر على أن يتفاهم مع بعض زعماء العالم. ولهذا أنا أعتقد أن ترامب فشل سياسته الضعيفة أمام الاحتلال الإسرائيلي والمتلونة أمام قضايا مهمة في العالم في أن يفرض نفسه وشخصيته، ويبدو أنه أدرك أن حرب غزة ستقضي على مستقبله السياسي.
أكد بلينكين لجالانت التزام الولايات المتحدة بدعم إسرائيل وسط التهديدات الإيرانية، هل يعني هذا أنه على الرغم من كل التطمينات التي قدمتها واشنطن سيتدخل الأمريكيون بشكل مباشر في حرب محتملة بين طهران وتل أبيب؟
أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على الإدارة القادمة في حربها على طهران وليس على إدارة بايدن. بايدن لا أعتقد أنه سيكون بشكل كبير مع نتنياهو بتوجهها لحرب جديدة، ولكن ماذا يفعل نتنياهو اليوم؟ هذا مهم جدا. نتنياهو يطيل أمد الحرب أو يوسع الحرب لكي يتم تغيير في الإدارة الأمريكية عبر الانتخابات القادمة، ومن ثم ربما هو يرى أنه أقدر على إقناع ترامب القادم الجديد للإدارة الأمريكية من لمشاركته في أي هجوم على طهران. لكن حتى اللحظة نعتقد أن إدارة ترامب غير معنية بتوسعة الحرب وغير معنية بحرب إقليمية أو دولية يمكن أن تشارك بها إسرائيل ضد طهران. المهم الآن أن مفاعيل عملية 7 أكتوبر هي أكبر بكثير مما تخيل وتصورت الإدارة الأمريكية، وقد تكون هذه العملية هي حجر الزاوية في بداية التغيير دولي وإقليمي وتغيير أو تآكل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية دوليا. وأعتقد أن هذه أن الآن نحن أمام فرصة في أن يكون هناك بالفعل قوى دولية يمكن أن تستفيد من الارتباك أو الارتباك الذي يعني تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه العملية. قبل العملية 7 أكتوبر كان هناك حديث لترامب واضح أنه يريد أن يقوم بحصار الصين وأن يقوم بالضغط على روسيا، وأنه يريد مشاريع كبرى مركزية تبدأ من الهند إلى الشرق الأوسط، ويريد أن يعزز مكانة الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم بعد 7 أكتوبر نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تغرق بكل الملفات بشكل أضعف بكثير مما كانت عليه، وهنا نحن نقول نحن أمام فرصة أن تقوم القوى الدولية برد الجميل للمقاومة الفلسطينية والحركة حماس بدعمها ومساندتها في مواجهة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة.
الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا لكم. وفي ملفنا التالي، تعرض محطة كييف الكهروحرارية لضربة جوية روسية قوية، حيث تعرضت محطة تريبول الكهروحرارية قرب كييف لضربة جوية روسية واندلاع حريق ضخم فيها. تعد هذه المحطة إحدى أكبر المحطات الكهروحرارية في أوكرانيا. ميدانيا توفي ضابط كبير في المركز الصحفي الغربي يفغيني بولوفودوف خلال هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على طاقم تصوير من فرع لوغانسك بالقرب من كريمينايا، عندما كان يقوم بتنظيم عمل أطقم تصوير الصحفيين في الخطوط الأمامية. للحديث عن آخر تطورات الصراع في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي الدكتور اسكندر كفوري. أهلا بك دكتور اسكندر في حصاد الأسبوع، وأبدأ معك من إطلاق القوات المسلحة الأوكرانية النار على الصحفيين التابعين لوكالة البث التلفزيوني والإذاعي لعموم روسيا بالقرب من كريمينايا، وأدى إلى مقتل صحفي وإصابة آخرين. دكتور، ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها ضد الأوكرانيين الذين انتهكوا مرة أخرى القانون الإنساني؟
يعني هذه ليست أول مرة تقوم بها أوكرانيا بانتهاك القانون الإنساني، إن كان بحق المدنيين في روسيا أو حتى في أوكرانيا أو ضد الصحفيين والإعلاميين في داخل أوكرانيا من الأوكرانيين الذين جرى اغتيالهم بدم باردة، أو في على خطوط الجبهة باستهداف مباشر لعدد كبير من الصحفيين من روس وغير روس، من أجانب معارضين لهم، حتى من أصدقائهم. يعني هناك إعلاميين أمريكيين وبريطانيين وفرنسيين جرى التعرض لهم أيضا لأنهم قالوا الحقيقة ورسموا المشهد كما هو. ولذلك فإن الرد هو رد، سيكون رد روسي، رد بتكثيف الغارات على هذه السلطة النازية. لأنه إذا انتظرنا ردود من العالم، انتظرنا ردود من المنظمات الإنسانية التي تدعي حقوق الإنسان والحفاظ على الإنسانية، فأننا لن نحصل على شيء. وهذه غزة مثال، أكثر من 6 أشهر ولا أحد يرد على ما يحصل من انتهاكات، وأنت تعرف أكثر من 100 إعلامي قد استشهد بشكل مباشر في غزة. ولذلك لا تعويل على المؤسسات الدولية لأنها منحازة، لأنها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب الجمعي المجرم الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا النظام النازي الفاشي في كييف لا يخشى أن يقوم بهذه الأعمال المجرمة، لأنه يعرف أن لديه سقف، وهذا السقف هو الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها التي تسعى إلى تدمير كل الآراء الحرة وكل الأصوات التي تتحدث بصراحة وحقيقة ما يجري على الأراضي الأوكرانية وغيرها من الأراضي في مختلف دول العالم. لأن التعويل هو على الذات، التعويل على روسيا القوية، روسيا التي تسعى إلى اليوم التي تحرير ليس فقط أوكرانيا من غزو الغرب لها وتحرير الشعب الأوكراني من هذا الغزو، بل تحرير سائر العالم.
نعم دكتور، بالإضافة إلى ما تفضلت به، حتى أن ستولتنبرغ يصف الضربات الأوكرانية على أهداف عسكرية في الاتحاد الروسي بأنها كلها قانونية. يعني هل هذا يعني أن التحالف يعطي الضوء الأخضر لمثل هذه الهجمات ويدعم عمليات التخريب التي تستهدف أراضي الاتحاد الروسي؟
من دون أدنى شك صديقي، لأن هذا الغرب، قلت وأعيد وأكرر أنه غرب مجرم بقيادته الحالية في البيت الأبيض أو في الناتو. ستولنبرغ وغيره قد وصلوا بناء على رشوات، يعني تفعلون كذا وكذا وستصلون إلى هذه المناصب. أنا أقول لك أمرا آخر سيدي الكريم، أن الحرب التي تخوضها، وهذا أمر مهم على الجميع أن يسمعه، أن الحرب التي تخوضها اليوم روسيا هي أول حرب بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد العام 1945 يقتل فيها عسكريين أكثر من المدنيين. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن روسيا لا تستهدف المدنيين في أوكرانيا لأنها تعتبرهم من شعبها، ولأنها تعتبر أنهم حال واحدة، هم شعب روسي أوكراني واحد. لأعطيك مثلا سيدي الكريم، أن في فيتنام مقابل كل عسكري كان يقتل كان هناك 28 مدنيا، في أفغانستان مقابل كل عسكري أو مقاتل من طالبان كان يقتل بين 10 و 15 مدني. في الكيان الغاصب في إسرائيل، يعني مثلا اليوم في الأراضي المحتلة أنت تعرف الأرقام، يعني 100,000 وأكثر بين جريح وشهيد، في حين أن عدد العسكريين هو قليل جدا. في أوكرانيا يحصل أمر مغاير تماما، يعني على ما يحصل في كل أنحاء العالم، إذ أن الاستهداف هو للعسكريين فقط. هذا درس في الأخلاق، درس في العمل العسكري، واستهداف فقط العسكريين من دون أن يشمل ذلك المدنيين الآمنين، على عكس ما تقوم به أوكرانيا التي تحصل على هذا التفويض باستهداف المدنيين، باستهداف الإعلاميين، باستهداف كل الأشخاص، وحتى يعني لا يتورعون عن استهداف. بالأمس استهدفوا، وقبل الأمس استهدفوا محطة زاباروجيا، وهذا أمر خطير وخطير جدا، لا يتورعون عن القيام به لأنهم يحصلون على الإذن المباشر من الإدارة الأمريكية وقيادة الناتو المجرمة التي تسعى بأي شكل من الأشكال بعد إفلاسها في مواجهة العسكريين الروس بالقيام بهذه الأعمال الإرهابية الحقيرة التي توجه ضد المدنيين بالذات وضد الإنسانية جمعاء.
اليوم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعقد جلسة استثنائية بشأن هجمات كييف على زاباروجيا النووية. هل أصبحت المنطقة على بعد خطوة من وقوع كارثة نووية برأيك؟
الأمر صار له أكثر من سنتين، وتستهدف هذه المحطة التي حاولت روسيا أن تجنبها أي حادث يمكن أن ينتج عنه كارثة للمنطقة والمدنيين. طيب، مدير الوكالة الوطنية العالمية كان أول أمس في تلك المحطة، محطة زاباروجيا، قبل 20 دقيقة من استهدافها. طيب هذا له معنى أن على هذه الوكالة إذا كانت صادقة أن تبحث مع مرشديها ومع قادة الدول التي تنتمي إليها، وخاصة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكل هذه الدول الأنجلوساكسونية، أن توقف، يعني إذا كانت جادة وصادقة في تجنيب العالم هذه الكارثة التي يمكن أن تحصل بدون شك، أن تطلب منهم أن يوقفوا هذا الوحش النازي الذي ربوه ويسهرون على حمايته وعلى تربيته وإرشاده في كييف. عليهم أن يقوموا بهذه المهمة، وإلا فأنهم مشاركون في هذه العملية. لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تجري هذه الأمور من دون موافقة الغرب، هذا أمر واضح.
وبنفس السياق نسمع أن كييف تأمل بأن يعرض المشاركون في المفاوضات بشأن أوكرانيا على روسيا خطة سلام. ما هي احتمالات العودة إلى خطة السلام التي تم وضعها عام 2022 برعاية تركيا، وهل يمكن اعتبار فكرة عقد مثل هذا المؤتمر دون مشاركة روسيا فكرة فاشلة؟
أمر يعني فعلا ما يجري اليوم وما يقال وما يسوق له في أروقة الدول الغربية والناتو وغيره، يعني أمر يثير الضحك فقط. كيف يمكن أن تتوصل إلى اتفاق؟ يعني إذا كان هناك فريقين، فريق واحد سيحقق هذا الاتفاق مع من؟ يعني أن روسيا لم تكف يوما واحدا عن الدعوة إلى الاستقرار وتحقيق السلام والجلوس إلى طاولة المفاوضات قبل الحرب. لنتذكر قليلا يعني أن مطالب روسيا كانت مطلب واحد فقط: أبعدوا أيديكم القذرة عن أوكرانيا، أبعدوا الناتو عن حدودنا فقط ليس إلا، يعني لا تدخلوا أوكرانيا في الناتو ولتفعل ما تشاء، نحن لا نتدخل في أي دولة، ولكن ابتعدوا عنا وعن حدودنا ولا تتدخلوا في شؤوننا. هذا كان المطلوب، لم يستجب الغرب لهذا الأمر قبله وبعدها في كما تفضلت في اسطنبول، يعني في الشهر الأول لبداية العملية الخاصة في آذار 2022 كانت صادقة روسيا وبكل نية طيبة توجهت إلى هناك إلى اسطنبول وحاولت إيقاف هذه الحرب التي يشنها الغرب، ولكن من الذي عطل هذه الحرب؟ نتذكر أيضا أن بريطانيا بقيادة هذا المعتوه رئيس الوزراء جونسون عندما وصل إلى كييف وحرضها على مواصلة القتال وعدم التوقف والذهاب إلى المفاوضات وإلى آخره، مع أن روسيا قامت ببوادر حسن نية بناء على الطلبات التي توجهت إليها وسحبت قواتها من التي كانت قيد يعني أملة من الدخول إلى كييف وإنهاء هذه العملية العسكرية الخاصة، يعني انسحبت وقررت أن تستجيب لكل دعوات من أجل تحقيق السلام وتجنيب أبنائها في أوكرانيا الحرب، ولكن هذه الطغمة التي لا تنتسب بأي شيء لهذا الشعب لم ترد لشعب أوكرانيا ولا لشعب روس ولا لكل الشعب السلافي أن يعم السلام أو أن يشمله السلام ويتحقق، لأنها هي تلبي أجندات أمريكية غربية أنجلوساكسونية وألمانية أيضا لتفريغ هذه المنطقة، تشريد أبناء هذه المنطقة، إفقار هذه المنطقة التي أقصد بها أوكرانيا وروسيا من أجل السيطرة عليها والسيطرة على مقدراتها وتقاسمها، كما يعتقدون أوروبا الغربية تريد التي ادعت أنها تعيش برفاهية، وهذه الرفاهية تعيشها على حساب روسيا وعلى حساب أفريقيا وعلى حساب النفط العربي، وتبين أنها عاجزة وأنها مفلسة تريد أن تنتقم وتستولي على روسيا وعلى مقدرات روسيا وإمكانيات روسيا. هذه هي آمالهم وطموحاتهم، وأوكرانيا ليست هذه الطغمة الحاكمة ليست إلا سبيلا وأداة لتحقيق كل هذه الآمال المشبوهة والبشعة.
وهل هناك من دور إيجابي مرجو يمكن أن تلعبه بلدان الجنوب العالمي برأيك دكتور؟
بدون شك بلدان الجنوب العالمي لها تأثير كبير ويتنامى هذا التأثير، وقد ظهر في المؤتمرات الأخيرة التي والمبادرات التي قامت بها روسيا لجمع هذه الدول التي عانت وتعاني من الاستعمار القديم الجديد. نحن شاهدنا ونرى أن أفريقيا مثلا طردت الاستعمار الفرنسي وتخلت عن الاستعمار الأمريكي وتجابهه وتطرده كل يوم، أمريكا اللاتينية تصنع الشيء نفسه، المنطقة الشرق الأوسط، الدول الإسلامية والعربية، نحن نرى هذه الاحتجاجات، هذه المبادرات التي تقوم فيها هذه الدول برغبتها الصارخة وأدائها القوي ضد الاستعمار القديم الجديد، وهي تريد إحلال السلام، ولكن هيهات أن يحصل هذا الأمر أو أن تسمح به هذه الدول المارقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب الجمعي الأنجلوساكسوني. ولذلك فإن لا ضير من المحاولات طبعا لأنها مفيدة، لأن هذا الجنوب الذي تفضلت وتحدثت عنه لم يعد وحيدا، لديه قوة كبيرة مؤثرة تجتمع معه وتدعمه، ولا سيما على رأسها روسيا وبعض الدول الأخرى بما فيها الصين وإيران وإلى آخره. يعني أنها لم تعد متفردة، لم تعد وحيدة. أعتقد أن التوصل من خلالها لحرب اليوم يبدو بعيدا بعض، عفوا لسلام اليوم في منطقة أوكرانيا يبدو بعيدا بعض الشيء، ولكن المحاولات يعني يجب أن تحصل، ويجب أن تشكل ضغطا على هذا العالم الأحادي الذي بدأ يذوب اليوم لمصلحة عالم متعدد الأقطاب، يكون فيه للجنوب أيضا حصة كبيرة وعادلة.
الباحث الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي الدكتور إسكندر كفوري، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا جزيلا لكم. وفي ملفنا التالي عن هجوم نظام كييف على محطة زاباروجيا، حيث يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلسة استثنائية مغلقة بمقر الوكالة في فيينا بسبب الهجمات على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، وذلك بدعوة من رئيس المجلس بموجب الرسائل التي وردته أولا من روسيا ثم من أوكرانيا. يوم الثلاثاء قال مدير محطة زاباروجيا الكهروزرية يوري تشيرنيشوك بأن القصف الأوكراني للمحطة يشكل تهديدا مباشرا لأمنها، وحذر من أن المنطقة على بعد خطوة واحدة من وقوع كارثة نووية. ذكرت الخدمة الصحفية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية أن مسيرة أوكرانية هاجمت سطح مبنى يضم مركزا للتدريب بالمحطة، حيث يوجد هناك جهاز محاكاة للمفاعل، وقبل ذلك هاجمت القوات الأوكرانية قبة لوحدة الطاقة السادسة في محطة زاباروجيا، وتم استهداف أيضا أراضي المحطة قبل ذلك بمسيرات انتحارية أوكرانية. سبق أيضا أن قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذا استفزاز خطير للغاية، وقد أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين أصلا في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات. بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا، بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على المحطة المذكورة، بأنه يتعين على المجتمع الدولي الرد على الهجوم على المحطة الذي وصفته بأنه عمل إرهابي نووي.
من السذاجة القول إن الهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية غير مرتبطة بنظام كييف، وفي الوقت نفسه من الواضح تماماً لماذا يفعل هكذا الغرب ومن هم تحت نفوذه، لأنه بمجرد أن ينطق بعبارة هجوم نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية ستنهار أساطيرهم حول تعليم الحرية والديمقراطية، كما وستنهار صورة زيلينسكي كرجل سلام كما يقولون دائما. يبدو أن الدول الغربية تعمل على تغييب نفسها من خلال استبعادها لأي احتمال خطر ممكن حدوثه، ولا تسمح لنفسها ولشعوبها أن يشعروا بأن كل هذا يحدث في القارة الأوروبية. وافقت روسيا على نشر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زاباروجيا للطاقة النووية ليراقبوا كل ما يحدث من الداخل فيما يتعلق بالمحطة، ويصبح ذلك ضمانة للموضوعية والكفاية في تقييم هذا الوضع، حتى لا يستمر في التبرير بأنهم من فيينا لا يمكنهم رؤية وسماع ما يجري في المحطة، وبالرغم من أنهم ليسوا في فيينا بل في موقع الحدث مباشرة، إلا أننا لا نسمع تقييمات واضحة من هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. في هذه الحالة ستنفذ بعثاتنا الدائمة في فيينا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي نيويورك لدى الأمم المتحدة مجموعة من الأنشطة الإعلامية والسياسية الرامية إلى الحصول على استجابة مناسبة، ليس إعلامية فحسب بل سياسية وقانونية دولية أيضا، لما يجري ويحدث حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيا.
وعن هذا الموضوع وعن ردود الفعل الدولية المتوقعة تحدث لسبوتنيك الأستاذ في القانون الدولي والفيزياء النووية الدكتور هادي عيسى دلول.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى محمد، أهلك عزيزي وللسادة المستمعين. الإنذار خرج من أكثر من 7 شهور في توجيه للسيد جروسي لتشكيل لجنة عاجلة للنزول لزاباروجيا وتأمين المكان من أي خروق سواء أوكراني أو إسرائيلي أو أي جهة ممكن أن تأتي من واشنطن لاستحداث خراب وإجراء تفجيرات داخل زاباروجيا وتوريط موسكو فيها. للآن لم نسمع أي إجراء أجري في 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 جنيف بما يتعلق في تشكيل لجنة عاجلة، وهذا ممكن أن يؤدي إلى أي نوع من أنواع الكوارث سواء طبيعية مستهدفة أو من خلال ضرب عسكري، وبالتالي هم المسؤولين عن أي إجراء في هذا الأمر، وهذا سيدفع موسكو بأن تقوم في هذا الدور في حال تقاعس الأمم المتحدة عن تأمين الأمن والسلام العمومي على المنطقة.
وعن التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان عدم تكرار هكذا هجمات، قال دلول:
يجب تشكيل لجنة عاجلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تضرب خط أصفر حول المنشأة كاملة بالإجبار على أوكرانيا في عملية مراقبة المنطقة، بأن تكون اللجنة مشتركة ما بين موسكو وبكين من ضمن اللجان الموجودة بالأمم المتحدة، ويكون تقرير مشترك يخرج من خلالها. هذا الموضوع عم نحاول نعمله الآن في طهران في موضوع زيارة دروسي إن شاء الله الشهر القادم إلى مفاعل نتن، بأن تكون لجنة مشتركة وأن تكون الأمور ضمن البرنامج المشترك بين الطرفين بحيث أن لا يكون هناك أي بصمات غريبة ممكن أن تأتي وتوضع أي نوع من التخريب في منطقة العمل المشترك ما بين الدولة والأمم المتحدة. أما إن بقيت بحالة العشوائية كما زاباروجيا، فبالتالي هي أرض خصبة لأي استثمار صهيوني أو أوكراني أو إسرائيلي أو أمريكي في عملية ضرب هذه المنطقة. السؤال: ما هي نوع الإجراءات بالأمن السلامة العمومية المركز فيها الأرضية التحتية لمفاعل زاباروجيا؟ هذا الموضوع لا أحد يعلمه ولا حتى الوكالة الدولية. أنا أتأكد أن ليس لديها أي تقارير أو خرائط تؤكد زاباروجيا ما هي الوضع الأمني في المناطق دون تحت الأرض في تلك المنشأة، خصوصا بعد بداية حرب أوكرانيا. هل زيلينسكي خزن فيها أسلحة نووية؟ هل الصهيوني من خلال زيلينسكي قام بتلغيم هذه المنطقة بحيث أن تنفجر تكون الطلقة الأخيرة في حال موسكو دخلت على أوكرانيا؟ هذا السؤال على روسيا أن يجيب عليه من خلال تقرير اللجنة. فإن لم تشكل اللجنة، أعتقد موسكو سيكون لها كامل الحق في ضرب خط أصفر، حتى وإن كان بالقوة، حتى وإن كان اجتياح إلى المنطقة بشكل رسمي ووضع اليد، خوفا على انتشار أي عمل عسكري للضبط الأمن والسلام العمومي هناك. هذا آخر كلام، غير ذلك يكون العملية تكون عشوائية، وأعتقد الأمم المتحدة لا تقوم بدورها. أما أني أخرج بتقرير وأدين من هنا وأركز من هناك مجرد مذكرات توضع وتحفظ الملفات، هذه مش طريقة شغل. نحن مش عم نشتغل في الموضوع معمل كيميائي داخل الجامعة، هذا مفاعل، فإن لم يكن التعامل فيه بشكل صحيح أعتقد يجب التنحي لرئيس الوكالة في هذا الحال.
وعن سبب عدم تقديم نظام كيف للمساءلة، أضاف دلول:
هل أحد يضمن بأن في كل مرحلة وكل سيناريو ستكون الأضرار بنفس الحجم؟ هذا ما نخاف منه. وهل ستكون الإجراءات بنفس المادة التي ستقوم فيها الأمم المتحدة، أم سيتم توجيه التهم إلى موسكو أنها هي من استدرجت هذا الضرب وموسكو من قصفت هذه المنطقة؟ لذلك كان التركيز في موسكو. إن بدأت موسكو برسالة عاجلة مسبقة على أي عمل عسكري، يكون هناك إبثار لأي مرحلة ممكن أن يتم توجيه تهمة لروسيا أنها افتعلتها، لأنه أصلاً هم طلبوا تشكيل اللجنة. فإن لم تفعل الأمم المتحدة سيكون هناك إجراء روسي في الحالة هاي. هذا الحل الوحيد صراحة، ولازم يكون في أسرع وقت ممكن، لأنه صراحة عارف بين يوم وليلة وضحاها ماذا ممكن أن يحصل في المنطقة العشوائية المفتوحة.
وحول هذا الموضوع أيضا تحدث لسبوتنيك رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة.
وفيما يتعلق بالهجمات، يعني لا ننسى انها يعني هي متواليه وليست يعني حديثه، وراينا ان يعني غض النظر عن هذه الهجومات والتحديد يعني هويه من يفتعلها او من يقصف هذه المحطه هو معلوم، لكن كانت يعني الكثير من الضغوطات ممكن القول من قبل يعني هذه المنظمات الدوليه بين قوسين والتي يتحكم في قرارها السياسي يعني المنظومه الغربيه وخاصه الولايات المتحده. لغاية الآن يعني التلميحات لا أعتقد أنها ممكن أن تكون يعني كافية، لكن المخاطر التي يعني من جراء مثل هذا القصف يمكن أن يعم يعني يعم تقريبا يعني جزء كبير من القارة الأوروبية. نحن الآن أمام يعني منعطف كبير في الصراع، يعني الصراع الروسي الغربي من خلال تفاعله العسكري، وأيضا يعني منطقة مدينة زاباروجيا أو المحطة النووية هي تعتبر من أحد يعني المفاصل التي كانت تغلت يعني وظفت سياسيا من حيث يعني توظيفها من قبل كييف لافتعال أزمة جديدة نووية وإظهار يعني المصطلح النووي من جديد والخطورة على العالم. لا أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك يعني قرارات جديدة أممية، لأنه لغاية اليوم يعني لا يوجد أي يعني مؤشر من قبل الولايات المتحدة في التوجه يعني إلى التهدئة فيما يتعلق في هذا الصراع. اليوم الوضع العسكري يتفاقم يعني في أوكرانيا، الجبهات نراها تتخلخل، والتقدم يعني القوات الروسية هو مستمر. فلذلك يعني الافتعال أو عملية ضرب هذا يعني هذا المفاعل النووي هو يأتي من ضمن يعني مفهوم الإفلاس العسكري والسياسي لدى كييف. فلذلك يعني ننتظر المراحل القادمة، لكن مما لا شك فيه يعني الخطورة هي قائمة لغاية الآن.
وإلى مستجدات الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي، حيث عرضت القناة الأولى الروسية لقطات جديدة من استجواب المتهمين بالهجوم الإرهابي، وهم يعترفون فيه بأنهم كانوا ذاهبين إلى كييف للحصول على مكافأة مالية. كان من المقرر أن يحصل كل منهم على 1,000,000 روبل، كما أكدوا أنهم حصلوا على أموال من أوكرانيا، وأن المخطط للهجوم أو المخطط كان يدعى سيف الإسلام. قال الإرهابيون أن سيف الإسلام هذا أعطاهم تعليمات أثناء التحضير للهجوم الإرهابي، وبناء على تعليماته كانوا يتجهون نحو أوكرانيا بعد التنفيذ، حيث كان يعد لهم فجوة في حقل الألغام لعبور الحدود باتجاه كييف. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك مدير مركز آسيا للدراسات الدكتور أحمد مصطفى.
يعني الغرب للأسف كشف من خلال يعني ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث طبعا لإخواننا في غزة، إزبكية المعايير، الكذب، تغييب الحقائق، عدم الاعتراف بالحقيقة الدامغة، وكل هذا هذه هي صفاتهم. ولكن لم نكن نعرف أن لولا حدثت أوكرانيا والعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولو لم تكن أيضا العملية في غزة، وغزة هو يقتل بدم بارد. وإلى الآن للأسف الحكومة الأمريكية والحكومة الألمانية والبريطانية الثلاثة على وجه التحديد يدعمون هذا الكيان المختصب أو قاتل بكل وحشيته دون ردع، برغم أن الرأي العام كله يعني انقلب عليهم، وكما ترين يعني الشباب يتلفون أي مؤتمر لأي شخصية كبرى سياسية بما فيها الرئيس الأمريكي نفسه. ولكن للأسف لأنه هو شوفي، نحن في ميلاد نظام عالمي جديد، وكل ميلاد أو إذا كنا نتكلم أيضا عن قيامة المسيح لكل آلامه، وهذا شيء طبيعي وهذا متوقع، لن يحدث بسهولة. فهذا بالتحديد ما يمكن أن نترجمه بعدم قبول الغرب أن ما حدث هو حدث من خلال مجموعة داعش المرتزقة ووجود أشخاص في أوكرانيا. ولكن أوكرانيا كما قلنا سابقا ما هي إلى بوابة لواشنطن ولندن وتل أبيب، عشان بس نكون واضحين في هذا التوصيف. وإسرائيل وأمريكا، وأنا قلت هذا في مقالي لو تتذكري، ضالعتان في هذه العملية، لأنه هذه العمليات للأسف إسرائيل تحاول تكررها حتى مع إيران، لأن نفس العمليات تمت بنفس الأسلوب الذي تم مثلا عند مرقد الشهيد قاسم سليماني مؤخرا في إيران. وأيضا يعني إذا كنا نتحدث بدقة، وأنا كنت ضمن مجموعة رؤية استراتيجية روسيا والعالم الإسلامي، وكنا نضع حلول لمحاربة التطرف والإرهاب، هي تعلمين أن أمريكا حاولت إرجاع الإرهابيين مرة أخرى، وللأسف من خلال دول قريبة ودول بعيدة. لا أريد أن أذكر اسماء، أن هذه الدول منها بعضها دول كانت ضمن دول الكومنولث الإسلامي الروسي وتورطت، وهناك طبعا تسريبات، وخصوصا صربيا 3 التي فضحت الكثير وخصوصا في سوريا إذا بتعلمين، يعني دور مثلا دولة ما بعينها لا أريد أن أذكرها يعني حتى لا تتلف العلاقة ما بينها وبين روسيا، كانت متورطة في حملة هؤلاء الإرهابيين من بلادهم في وسط آسيا للإتيان بهم إلى سوريا، ونزلت وثائق وباسبورات وأموال وصور تثبت هذه الموضوع. وتستغل أمريكا وبريطانيا تنظيم داعش وخصوصا داعش خراسان، والذي ينتمي إليه أعضاء هذه الجماعة، والتي قامت بعملية قاعة كروكوس في روسيا للقيام بأعمال إرهابية في الداخل والخارج.
وعن أسباب تكتم وسائل الإعلام الغربية على خبر الأطفال القتلى ورد فعل المواطنين العاديين على المأساة، قال مصطفى:
لأنه لا يريد إظهار، يعني الغرب بالأساس، شوفي الغرب بالأساس هو ينظر لروسيا، يعني ما حدث وأن روسيا أصبحت ضمن الدول العالم الجديد وأن روسيا دولة متقدمة وأن هذا عمل إرهابي بالفعل تم، وتم قتل المئات من الأبرياء وجرح آخرين. هو لا يريد أن يتعاطف العالم مع، وخصوصا في الغرب، مع روسيا. أنا لا أتكلم عن الشرق والجنوب لأن الشرق والجنوب بيعلم تماما ما حدث، لكن هو يريد لكي يستمر أو تستمر الحرب ويستمر نفاق المواطنين للحصول على الضرائب التي من خلالها يتم تمويل شراء السلاح. هذه هي المعادلة ببساطة يعني. فبالتالي هذا هو الغرب يعني. وطبعا كان موضوع نجاح الانتخابات الروسية ووجود مراقبين دوليين، لأنه من يراقب انتخابات الغرب على سبيل المثال؟ يعني من منا سيذهب إلى رقابة مثلا الانتخابات في الولايات المتحدة ما بين الأجداد ترامب وبايدن وما إلى ذلك؟ يعني كل هذه الأمور توضح عدم، للأسف، قبول الغرب بالواقع، ازدواجية المعايير، عدم احترامه لسيادة الدول، ولا يريد أيضا المحاسبة، لأنه هذه إذا كنا بالفعل هي حادثة لابد أن يتم توجيهها إلى المحكمة الجنائية الدولية أيضا. يعني لابد أن تسعى روسيا لتوجيه هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتهام أمريكا وبريطانيا وإسرائيل على وجه التحديد بالقيام والضلوع بهذه العملية، لأنها لن تخرج عن هؤلاء الثلاثة، لأنهم هم من زرعوا، يعني أمريكا هي من زرعت وبريطانيا الإرهاب في العالم، بداية من ضلوعهم في إنشاء القاعدة مع أسامة بن لادن وتجنيده من خلال لندن. والعالم للأسف ينسى يعني، ولا يوجد تعريف إلى الآن، وتعريف الإرهاب في الغرب مختلف عن التعريف في بلادنا سواء في مصر أو في روسيا. لأنه عندما كانت تظهر، وأنت تتذكرين التصريحات الخاصة بالجماعات الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، يقولوا عنها حرية التعبير، يعني أنا لا أعرف حرية التعبير من حرية التعبير للمجرم. وعندما تتحدثين عن شيء يمس أمن دولنا، لا، أنتم لا تعطوا أو تحاولون تكميم الأفواه. يعني هذا الشيء أصبح ظاهر للعيان بشكل كبير ولا أي شخص.
وعن سبب تجاهل المحاكم الدولية ما كشف عنه التحقيق وعدم محاسبة المتورطين، قال مصطفى:
لا، للأسف، لأن غالبية، طالما شوف وقلنا هذا سابقا، ولهذا روسيا والصين وإيران وجنوب أفريقيا والبرازيل ومصر وهذه الدول، ويعني حاليا نحن نرى، يعني حتى عندما تم جنوب أفريقيا أحالت قضية غزة إلى المحاكم الدولية، نجد أن دولة مثل ألمانيا تظهر للدفاع عن إسرائيل بكل هذه الضراوة والشراسة والقتل بدم بارد لأطفال ولنساء والتعرض لكبار في السن وإذلال النساء واغتصابهم في السجون الإسرائيلية. يعني هذا هو الغرب للأسف، هذا هو الغرب الذي لا زال البعض يرى أنه قلعة للحرية والديمقراطية، وكل هذه الشعارات وحقوق الإنسان، كل هذه الشعارات جوفاء، لأنه عندما يتم المساس بهذا الغرب كل هذه الأمور تختفي ولا يظهر إلا الديكتاتورية وإلا القمع وإلا، يعني لدرجة أنك تجدي عندما كانت في البي بي سي ورأت أحد المقدمة البرنامج عندما تكلم أحد المسؤولين في حزب العمال عن ما يحدث في غزة، فقالت له: هل حماس جماعة إرهابية أم لا؟ هل تدين حماس أم لا؟ قال لها: لا، لأنه هذا موضوع مختلف، خلاص فننهي اللقاء. هذا هو يأخذون التعليمات. هذا حدث مع روسيا أيضا، وعندما كان يحاول الآخرون أو الأصوات المتفتحة والتي تعي الموقف ولماذا روسيا قامت بهذه العملية الخاصة، كان يتم طردهم من على الهواء في القنوات، ولا يتم السماح لهم بالكلام عن حق روسيا في أن تكون دولة مستقلة وصاحبة سيادة وتكون مصونة سيادتها. يعني فهذا هو الغرب، يعني ازدواجية المعايير، الكيل بمكيالين. لا أعرف ماذا أقول تحديدا.
وفي روسيا فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية من قبل نواب مجلس الدوما بشأن تمويل الإرهاب من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. أثبت المحققون أن الأموال الواردة من خلال المنظمات التجارية ولا سيما شركة النفط والغاز بوريسما هولدينغز العاملة في أوكرانيا قد استخدمت في السنوات الأخيرة لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا وكذلك في الخارج من أجل القضاء على السياسيين البارزين والشخصيات العامة والتسبب أيضا في أضرار اقتصادية. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك من بيروت أستاذ القانون الجنائي الدولي والخبير السابق في المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني.
يعني بداية تقوم به الدول بعض الدول الرأسمالية الكبرى يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بتدخل بشؤون الداخلية للدول وبوضع حالة من التهديد الحياة في داخل كل بلد ليس فقط على مستوى الأمني إنما أيضا على مستوى الاقتصادي. ما تقوم به هذا يشكل طبعا انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة الذي يضع في مادته الثانية بعدم تدخل طبعا المادة الثانية فقرة 7 بعدم تدخل بشؤون الداخلية لأي دولة. فتمويل الإرهاب وتدخل بشؤون الداخلية ولتقوية فريق على فريق ولخلق حالة رعب عند في هذه الدولة لقلب النظام السياسي وإرسال أهداف غير نبيلة كل ذلك ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وعدة اتفاقيات بدون أدنى شك. الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول طبعا للأسف يعتمدون كثيرا على تحريك بعض الجماعات في داخل الدول ليس فقط في دول صغيرة إنما أيضا حتى في دول كبرى من أجل التحريض على الانقلابات العسكرية وعلى إحراز بعض النتائج المتعلقة بزعزعة الاقتصاد البلد وبزعزعة الحياة والسلم والأمن داخل كل بلد. هذه السياسة تعتمد عليها الإمبريالية واضحة منذ زمن وليس بجديدة. الآن الجديد في عصرنا الحديث هو مسألة تمويل الإرهاب ومساعدة الحركات الإرهابية مما ينتهك أيضا ليس فقط الميثاق فيما يتعلق بدخل شؤون داخلية إنما أيضا هو ينتهك سيادة الدول وسيادة الدول التي أيضا في المادة الثانية فقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. وتمويل لها الإرهاب يعتبر اليوم من جرائم الكبرى التي لابد من وخطير جدا ليس فقط على وضع السياسي للبلد إنما أيضا على وضع الاقتصادي وخصوصا أنه يرتبط بجرائم أخرى مرتبطة طبعا بالأعمال الإرهابية التي قد تؤثر على حياة الناس وأيضا تؤثر على اقتصاد البلد وحركة الاقتصادية في البلد ومستقبل البلد واستطاعة البلد أن في التقدم. وناهيك أيضا أنه يساعد أيضا بجريمة كبيرة جدا هي متعلقة بتبييض الأموال لأنه تمويل الإرهاب مرتبط بشكل مباشر بتبييض الأموال لتشجيع على الإرهاب لأنه عندما يجد الإرهاب التمويل فهو وخاصة إذا أتى من دول كبرى يكون الإرهابي يعني بشكل عام يعني يكون أولا يخف الخوف عنده من ناحية وثانيا يكون عنده شجاعة أكثر على ارتكاب الجرائم.
وفيما إذا كانت مثل هذه القضايا الجنائية ستصبح ممارسة شائعة في المستقبل لحماية المدنيين في الاتحاد الروسي قال جوني
لكن لابد من الإشارة أولا بأن مسألة تمويل الإرهاب هي ليست فقط جريمة وطنية ترتكب داخل الوطن ومسؤولية مكافحة جريمة الإرهاب تمويل الإرهاب ليس فقط جريمة دولة التي تحصل فيها الجريمة إنما أنها جريمة دولية. ماذا يعني جريمة دولية؟ يعني كل دول العالم ملتزمة بمعاقبة ومكافحة ومعاقبة من يساهم في تمويل الإرهاب سواء كانت دول أم إن كانت منظمات أو جمعيات غير حكومية أو حتى قد تكون بعض الأحيان جمعيات حكومية. فإذا نحن لسنا أمام جريمة فقط أقول كلمة فقط يعني وطنية تحصل داخل الأراضي الروسية إنما أيضا هي جريمة دولية بطبيعتها. وهنا أشار لذلك عدة اتفاقيات دولية مهمة جدا
صدرت عن مجلس الأمن، قرارات دولية صدرت عن مجلس الأمن واتفاقيات دولية. هناك اتفاقية مهمة جدا عام 99 ما زالت سارية المفعول، التي تقمع تحديدا هذه الاتفاقية تمويل الإرهاب. ثم جاء فيما بعد عدة قرارات لمجلس الأمن في مسألة مكافحة تمويل الإرهاب واعتبارها جريمة دولية، مثلا قرار 2 هناك قرار 2014 يعني 2000 سنة 2000 قرار 2178 صدر عام 2014، كذلك الأمر هناك قرار 2462 صدر 2019، والأهم قرار مجلس الأمن الذي صدر بأسر عملية 11 أيلول 2001 وهو الآن يعتبر الأساس في هذه مسألة مكافحة تمويل الإرهاب. قرار 13-73-1373 هذا قرار مهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت، لما كان بعد 11 أيلول ساعد كان يستهدف تمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب، ولكن في الواقع استغلته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حقيقة قيام ببعض الأعمال سواء في ليبيا والعراق وفي أفغانستان وإلى آخره بغزو بلاد أخرى. ولم وهذا القرار 13-73 الشهير عام 2001 مباشرة بعد 11 أيلول الذي حصل في استغلت الولايات المتحدة الأمريكية جريمة ضرب البرجين من ذاك الوقت، وعلى أساس محاربة الإرهاب هي عمليا هي تمول الإرهاب.
في ملفنا التالي حول الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الصين يومي 8 و9 من أبريل نيسان الجاري، حيث بحث هناك مع نظيره الصيني وانغ يي قضايا التعاون الثنائي فضلا عن القضايا الدولية. عن هذا تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي الصيني نادر رونغ.
هذه الزيارة له أهمية كبيرة في ظل هذا الوقت، لأن هذا دليل أو يظهر على الدعم المتبادل بين الصين وروسيا، وكذلك هناك التأكيد كذلك لعزيمة البلدين على دفع التطور النظام العالمي نحو الأكثر عادية وكذلك الأكثر إنصاف. وكذلك هذه الزيارة يمكن أن تفيد التنسيق تعزيز التنسيق الموافق بين روسيا والصين في الشؤون الدولية وداخل مجلس الأمن تجاه كثير من القضايا الأزمة الأوكرانية والتوتر في البحر الجنوبي وكذلك الحرب في غزة وغيرها. هذه الزيارة ستساهم أيضا في يعني استعداد للقاء المرتقبة بين الرئيسين الصيني والروسيا في شهر مايو، فلذلك هي تحمل يعني أهمية كبرى، ويمكن يعني التخطيط أو الحفاظ على استقرار والسلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قد أعربت الصين يعني معارضتها لأي يعني قمم السلام بدون مشاركة روسيا، فأكد الصين مرارا وتكرارا أن المؤتمر السلام يجب أن يكون شان واضح وشان له عقلية، وكذلك يجب أن يستمع يقبل الرأي من كل طرف. وهذا أيضا يعتبر الموقف الأكثر عقلانية وأكثر إنصاف مقارنة مع مبادرات مختلفة مطروحة من قبل الدول الغربية. كذلك الصين أكد مرارا وتكرارا أنها لن تقدم أي أسلحة لأي طرف في الحرب، ويجب على مختلف الأطراف إيجاد حل شامل ومتوازن وذلك عبر الحوار والتفاوض. يعني في ظل الدعم المتبادل لمصالح جوهرية لكل طرف، يعني هناك دعم روسيا للصين فيما يتعلق بالسياسة الصين الواحد وكذلك التواتر في بحر الصين الجنوبي وكذلك التعاون بين البلدين كما قلت سيساهم في استقرار وتنمية وتهور في منطقة آسيا ومحيط الهادي.
وحول هذه الزيارة تحدث لسبوتنيك أيضا من بغداد الباحث في الشأن الدولي الأستاذ محمد الفيصل.
تحية لكم ولمستمعيكم الأكارم. لا شك أن العالم شهد خلال الفترة المنصرمة هناك قطبا واحدا يتحكم في مسارات المصالح الدولية ويتحكم أيضا في مسارات العلاقات الدولية ويفرض نتيجة هذه القوة أو هذه الإحادية ليفرض بعض الشروط وبعض القرارات على مجلس الأمن الدولي وعلى العالم الدولي ويحاول أن يجير هذه الإحادية باتجاه مصالحه الشخصية أو ذات الاتجاه تقريبا، وبالتالي لا بد من إعادة عالم دولي جديد متعدد الأقطاب، لا بد من وجود توازن في القوى الدولية من أجل أن يكون هناك نظرة أو مصلحة، هذه المصلحة تحاول أن تراعي مصالح الدول جميعا وليس المصالح الآنية كما أسلفت قبل لحظات أو المصالح التي تتعلق بوجود الولايات المتحدة مع هذه الدولة أو تلك الدولة. إذن عملية التوازن الآن في المصالح الدولية باتت مطلوبة، وبالتالي وجود شريك قوي كموسكو مع وجود أيضا شريك اقتصادي ذا تطور علمي وصناعي كبير ألا وهو في بكين يعني أكيد سيحاول خلق فرص جديدة، سيحاول فرض واقع جديد في المسارات الدولية، ومن ثم على الأقل تتحقق مصالح بعض الدول التي تخاف أو تخشى في تلك العلاقات من أن تكون هناك يعني هيمنة كاملة للحلف اللي أشوف سأله في بداية حديثي، حلف واشنطن وخواها التي تصطف معهم. نعم.
وإلى العراق، حيث تعمل بغداد على تأهيل خط أنابيب من شأنه أن يتيح لها ضخ 350 ألف برميل يومياً من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، في خطوة من المرجح أن تثير غضب شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك من بغداد الخبير في الاقتصاد الدولي الأستاذ حيدر الشيخ.
كما نعلم أن خط شركات الاتهام توقف منذ ما يقارب 14 سنة منذ اجتياح التنظيمات الإرهابية شمالي العراق تحديدا موسو وكركوك. بعد ذلك توقف هذا الخط عن العمل، بعد قامت الحكومة العراقية حكومة بغداد بالرفع النفط عبر الأنابيب في أقليم كردستان. بعد هذه الأنابيب عبر أقليم كردستان استمرت لسنوات عديدة وتوقف بعد صدور قرار من المحكمة الدولية في شهر آيار عام 2023. أقليم كردستان حاليا الحكومة العراقية تعمل مع أثناء تواصلها مع جانب تركيا على حول عادة الضخ النفط وتصدير يوميا ما يقارب 350 ألف لتر من النفط الخام. تصدير هذا النفط الخام من هذا إزعاج الحكومة حكومة أقليم كردستان واعتبرت تجاوز الخلافات والقوانين المتفق عليها بين بغداد وأربيل. بشأن هذه الاتفاقية كانت هناك اتفاقية بين بغداد وأربيل أن تقوم حكومة بغداد بتصدير النفط كركوك عبر أقليم كردستان إلى خط جيهان التركي، لكن هناك كانت هناك مفاوضات بين بغداد وأربيل منذ ما يقارب سنة. توقفت هذه المفاوضات بشأن فقرة محددة اللي هي هناك أحد الشركات العالمية طلبت ما يقارب 6 ذراع عن كلة المصدر عبر خط الأنابيب، اعتبار أنها تعتبر نفسها شركة في أنابيب كركوك، عذرا شركة في أنابيب أربيل. حكومة بغداد رفضت هذا الشيء، قالت نحن لا نستطيع أن نفرض دولارا واحد أي شركة أخرى، ليس معني بذلك الاتفاقيات التي توقعت حكومة إقليم كردستان مع الشركات مخالفة للقانون والدستور العام.
وعما إذا كان افتتاح خط الأنابيب سيعطي زخما إضافيا للتنمية الاقتصادية في العراق، قال الشيخ.
كما تعلم أن صادرات العراق لا تتصدر إلى دول شمال شرق آسيا، أضاف إلى ذلك أن هناك تعتبر 350 ألف برميل يصدر إلى تركيا عبر البحر المتوسط. هذه تضعف إيرادات قيمة الحكومة العراقية، تصل إيراداتها استشار الواحد حوالي مليار دولار. هذا المبلغ ليس بالمبلغ الهين، مليار دولار تعطي الحكومة العراقية في الشهر الواحد على قيمة صادرات النفط الإيرانية اللي هي 350,000. حاليا الإيرادات النفط للحكومة العراقية تصل أكثر من 8 مليار و300 مليون دولار على قيمة الصادرات النفط. بعد تصدير النفط من المتوقع أن يتم استئناف تصدير النفط في الشهر المقبل عبر تركيا. بعد تصدير النفط الكركوك يكون قيمة الإيرادات المالية بالمجمل ما يقارب 9 مليار دولار. بمعنى آخر أن قيمة الصادرات 350,000 برميل في قيمة الإيرادات المالية مليار في الشهر الواحد.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع. كنت معكم أنا محمد جمعة.